أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن تكون منيرة للعقول، باسطة للصدور، معلمة لوسائل، طارقة على أبواب عقولنا، أن نغير ونبدل ونطور كي نستطيع. ونحن في ذاكرتنا مقولة الخضر عليه السلام لسيدنا موسى، أحد أولي العزم من الرسل: إنك لن تستطيع معي صبرا. يوم طلب سيدنا موسى يتعلم بعضا مما علمه الله إلى الخضر. اليوم أقف أمام حديث جميل رائع، إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث. عندما تتوقف الحياة يتمنى الإنسان أن يضاف إلى أعماله وإلى حسناته، أو أن يرجع. قال رب ارجعون، الرجوع والعودة. عندما يدخل الإنسان الامتحان وينتهي الوقت يتمنى الإنسان أن يطول الوقت أكثر حتى يحقق النجاح المرجو. والنجاح المرجو ولد صالح يدعو له، والصلاح مش حاجة بسيطة، وجزء كبير من الصلاح ألا وهو البر. وأقصد بالبر أن تجد ابنك دائما في الموضع الذي تتمنى أن يكون فيه. يعني الابن البار دائما هو من تجده في المكان الذي تحب أن يكون فيه. ولكن قد نقف نحن كآباء وأمهات بالرغم من الدروس المستمرة والاسطوانات المتكررة والتوجيهات المؤلمة والرابطة ما بين بعض الأداءات والبر، والبعض لابد أن تشرب كوب اللبن عشان ربنا يحبك، برا لماما، الفاصوليا الخضراء عشان نبقى كويسين، برا بماما، ربط كل شيء في الدنيا بالبر، والتخويف والتهويل من البر أصبح البر حملا على الأولاد. ولكن مش مهم، مفيش مشكلة، طريقة من الطرق. ولكن وقفت مع حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي، بيقول لك: علموا أولادكم البر، إن شئتم انتزعتم العقوق منهم. وتوقفت طويلا، هل من البساطة والسذاجة أن نعتقد بأن أولادنا هيتعلموا البر ومفاهيم البر بالتوجيه المباشر والتخويف، وخد بالك وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. شفت، هو بعد الإيمان بالله وبالوالدين إحسانا، نهارك مش فايت. وهل العلاقة ما بين الأبناء والآباء تقوم على الخوف أم تقوم على التقدير والحب والوفاء؟ هل العلاقة ما بين الأبناء والآباء تقوم على الترهيب والتخويف والسلطة المطلقة للآباء، أم تقوم على تقدير الأولاد لما قدم الأب والأم في يوم من الأيام؟ أن يحس الابن بمقدار ما تعبت أمه وأبيه في تربيتهم، أن يكون عند الابن ولاء لأبيه وأمه وانتماء لأبيه وأمه. فكرة التقدير والاحترام للأب والأم لن تتحقق بدروس، ولن تتحقق بتوجيهات مباشرة، ولن تتحقق بالترهيب، فعلاقتنا مع الله تبارك وتعالى ليس أعلاها الخوف، وإنما الرجاء في رحمته ورأفته وتجاوزه وتغافره ومغفرته وعتقه وما إلى ذلك. عشان كده أقف مجدوها أمام دور الرعاية التي تنتشر انتشار النار في الهشيم في محافظات بلادنا. ليس شيئا سيئا أن يكون هناك دار للرعاية لكبار السن، وليس هناك سوء في أن يكون هناك دار صحية تتولى رعاية كبار السن ممن طعنوا في السن ولا يجدون من يساعدهم، ولا يجدون من أهلهم أفرادا موجودين على قيد الحياة. ولكن أن تنتشر مثل هذه الدور في وجود الأخ والأخت، في وجود الابن والابنة، في وجود الأحفاد، في وجود بيوت مفتوحة لأناس يحملون نفس اسم الأب ومن نفس الأم، وفي المقابل يقولون إننا نضحهم تكريما لهم وندفع آلاف الجنيهات في سبيل راحتهم، انت عارف راحتهم فين؟ عادة عندما يكبر الأب والأم ويصلون إلى ما بعد 65 يبدأ ما يعرف ببعض الأمراض في نسب من الناس، ألا وهو الخرف، ألا وهو ضعف في التجاوب العصبي داخل الخلايا العصبية، وبالتالي يفقد الإنسان قدرات من أهمها الذاكرة القصيرة، ومن أهمها التمييز، ومن أهمها ذكر الكلمات، ومن أهمها النطق، ومن أهمها الإتيان بأفعال كانت في الطفولة تسري، كأن يبول أو يتغوط على ملابسه، أو أن يشتد عوده فيتعصب ويتنرفز، وقد تأتيه بعض الضلالات وبعض الهلاوس فيتحدث وكأنه يتحدث إلى شخص، ويتهم البعض بسرقته أو يتهم البعض بأنه يريد أن يؤذي. وتختلف الأمور والأسباب في هذا الأمر، ولكن قد يحتاج إلى إدخال لفترة محدودة نتيجة لأنه هو محتاج يضبط السكر، لأن في غيبوبة، الضغط مرتفع ولا يريد أن ينزل، مشكلة في القلب تحتاج إلى تدخل جراحي أو إلى قسطرة أو إلى ما لا ذلك، جلطة من الجلطات تحتاج إلى رعاية مؤقتة داخل أروقة مستشفى الأعصاب لإذابة الجلطة، أو جراحة لامتصاص النزيف إذا كان هناك نزيف في المخ، وهكذا. ولكن المقام الأساسي والجلوس الأساسي والمبيت الأساسي والتفاعل الأساسي لابد وأن يكون بين ذلك الأب والأم أو الجد والجدة وأبنائهم وأحفادهم. أحد الأطر الأساسية في علاج الخرف، وأنواعه كثيرة، منها الألزهايمر، منها الأثيروسكليروتس، منها أنواع أخرى مختلفة، والعنوان الأكبر له الديمنشيا أو الخرف. العلاج الأساسي أن يبقى هذا الأب والأم ما بين الأبناء في حياة طبيعية وبيئة طبيعية، نفتح الشباك، نريهم تواريخ اليوم، نعلمهم بمواعيد الآذان، يجري الأولاد حولهم يشدونهم شدا خفيفا، يتناوب الأبناء لساعات في إيقاظ ذاكرتهم، والحوار معهم وطرح بعض الأسئلة حتى وإن لم يفقهوا ويفهموا، والوصول إلى لغة مشتركة حتى لو كانت بالإشارة إلى معرفة كل منهم. بالإضافة إلى الأدوية التي تعطى في سبيل تنشيط ذلك. حالات كتير تأتي متدهورة لأن الأم قد جلست وحدها ويأتيها الأبناء على فترات متباعدة دون وجود أشخاص يتفاعلون. في نفس الطريقة أب من الآباء تدهورت حالته لأنه لا يزار من الأبناء نتيجة لعدم وجود من يرعاه. واصطدمت مع قول الله تبارك وتعالى: وإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. أخوانا، عندما أتحدث عن هذه الآية أقف طويلا أمام تفسير الإمام الشعراوي عندما قال: عندك عندك عندك، يعني في البيت، بجوارك، في الغرفة المجاورة، على السرير اللي جنبك، مطمن عليهم، وقت الاحتياج تبقى موجود. ولكن السؤال: هل هذا الأب والأم ارتكبوا خطأ ما أوصل هؤلاء الأولاد إلى قسوة القلب التي تمتد إلى أن لا يرى أباه وأمه شهورا وأسابيع، ويعتمدون على الطبيب والممرضة في إيصال المعلومة والاطمئنان على أبيهم وأمهم بعد ذلك؟ هل هذا الأب مسؤول؟ هل هذه الأم مسؤولة؟ هذا ما سنعرفه في الحلقة القادمة، استمرارا للموضوع ورغبة في أن نتعلم شيء. فهيا بنا نستطيع أن نصبر لنتعلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.